وهو في السماء. وهذا ممكن في المخلوق فإمكانه بالخالق من باب أولى. كيف هو ممكن في المخلوق؟ أليس الإنسان لو صلى لو اتجه إلى الشمس عند طلوعها أو غروبها تكون الشمس إيش؟ قبل وجهه وهي في السماء. الله عز وجل من باب أولى. فصار الآن نقول في الجواب عن هذا الإشكال إيش؟ موت. يلا سافرت. لا حول ولا قوة إلا بالله. آدم نعم، وليس هذا بممتنع لأن هذا يجوز في المخلوق وفي الخالق من باب أولى. الوجه الثاني أن نقول إن الله تعالى لا يقاس بخلقه، فهب أن المخلوق لا يمكن أن يكون عاليا وهو بين يدي الإنسان، فالخالق لا يمكن أن يقاس بالمخلوق. الوجه الثالث أن هذا من المتشابه، وعندنا نصوص محكمة تفيد علو الله عز وجل بذاته، وأنه وسع كرسي السماوات والأرض. فرب وسع كرسي السماوات والأرض لا يمكن أن تحيط به الأرض، وبهذا يبطل قول من قال إن الله معنا بذاته في كل مكان. نعم، والله أعلم. لا أبدا، مضبوطة. كم المغرب عليه؟
المغرب على شو
اسمه؟ 34 دقيقة.
34
أربعة ونص؟
لا 34
على نص وثلاث دقائق عندي. سلام. ما في إيه غدا شهر. ها إيه الخاتم يعني بالغيب. لا مهم، ما في سؤال. السلام عليكم. ما هذا في الصباح؟ ها؟ الله يسلمك. رسالة.
بندر عنده.
نعم.
بندر عنده الشغل.
إلى ما هي هذه؟ مزين بس.
رسالة.
مو مريض.
لا 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 بس رسالة شو طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة: باب حك البزاق باليد من المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه.
سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى بينه وبين القبلة، وبينا أن هذا لا ينافي ما ثبت من علوه جل وعلا، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع الصفات. وسبق لنا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد من احتاج إلى البصاق أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه أو في ثوبه، عن يساره ما لم يكن مأموما وعن يساره رجل، لأن ذلك لا شك في الدين. وأما تحت قدميه فلا بأس، وكذلك إذا كان إذا أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض. لكن هل يكفي الرد أو لا بد من الحك؟ لا بد من الحك، إلا إذا كان إذا رد بعضه إلى بعض لصق فلا حاجة للحك. وفي هذا دليل على أن النخامة ونحوها من الفضلات طاهر، وإلا ما صح أن يدخل عن يساره، ما صح أن يدخل تحت قدميه أو في ثوبه. وهكذا جميع فضلات الإنسان طاهرة كالريق والبصاق والمخاط والعرق وماء الجروح وما أشبهها، إلا ما خرج من السبيلين. فما خرج من السبيلين فإنه نوعان، طاهر ونجس. الطاهر الريح والمني، والنجس البول والمذي والغائط. نعم.
الآن في هذا الزمان شيخ المساجد مفروشة، يعني فلو أن الإنسان بصق على الفرشة وكثر لاتسخت.
صحيح، الآن ما فيه إلا الثوب.
نعم.
يبصق في الثوب وإذا خرج أصله، أو من دي أنا دي مثل الثوب، من دي مثل الثوب. نعم. كيف؟ إيه نعم، ممكن رمي. نعم. نعم، بعض العلماء قال حتى في خارج الصلاة لا ينبغي أن يبصق قبل وجهه ولكن عن يساره ما لم يكن عن يساره أحد، لكن ظاهر الحديث أنه خاص بالصلاة، إلا إن ورد حديث يدل على العموم فعلى ما على ما ورد. نعم. كيف؟ الأخير هذا ولا هو الظاهري، كلهم متساويين أو متقاربين. نعم.
باب حك المخاطب الحصى من المسجد. وقال ابن عباس: إن وطئت على قدر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. باب لا يبصق عن يمينه.
اليسرى هنا تري على أن اليسرى هي التي تكون للأداء، ولهذا من سوء الأدب أن بعض الناس إذا استنثر أمسك أنفه بيمينه، فنقول إذا استنثرت أمسك الأنف باليسار من أجل إذا حصل هذا يكون في اليد اليسرى. نعم ما دام وعن يمينه ملك. طيب اذا صار عن يمينه ملك وعن يساره ملك ولا بد من ان يكون اما عن اليمين او عن الشمال او خلف الظهر، واذا استدار خلف الظهر صار الذي وراءه امامه، او نقول له راسك. نعم لا بد من هذا، أقول لابد ولو كان عن سائر الملك. نعم.
باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصات فحتها، ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله.
طيب البخاري رحمه الله قال لا يبصق عن يمينه في الصلاة، ما تكلم عن الترجمة؟
بلش.
نعم ماذا قال؟
قوله باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، أورد فيه الحديث الذي قبله من طريق أخرى عن ابن شهاب، ثم حديث أنس من طريق قتادة عنه مختصرا من روايته عن حفص بن عمر، وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة. نعم هو مقيد بذلك في رواية آدم الآتية في الباب الذي يليه، وكذا في حديث أبي هريرة التقييد بذلك في رواية همام الآتية بعد. فجر المصنف في ذلك على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به، وإن لم يكن ذلك في سياق حديث الباب، وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما، وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة. وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها، سواء كان في المسجد أم غيره. وقد نقل عن مالك أنه قال: لا بأس به، يعني خارج الصلاة. ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة. وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا، وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة في رواية همام عن أبي هريرة حيث قال: فإن عن يمينه ملكا. هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ، غير الكاتب والحافظ، فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. وقال القاضي عياض: النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره، فإن تعذر فله ذلك. قلت: لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه، وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه كما تقدم. وقال الخطابي: إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين، لكن تحت قدمه أو ثوبه. قلت: وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود ما يرشد لذلك، فإنه قال فيه: أو تلقاء شمالك إن كان فارغا، وإلا فهكذا، وبزق تحت رجله ودلك. ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه. ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب، ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه، والله أعلم. تنبيه: أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه صلى الله عليه وسلم رأى النخامة فقال لا يبزقن، فدل على تساويهما، والله أعلم.
وعلى كل حال من الأدب أن لا يبصق اللسان قبل وجهه، هذا الأدب، ثم لا يبصق عن يمينه ثم عن يساره مطلقا، لكنه في الصلاة أشد، لأن الله قبل وجهه، فإذا كان الله قبل وجهه ثم تنخم بين يدي الله عز وجل هذا سوء أدب عظيم. سليم، ما تدخل بالقبلة، هذا قبلة الإنسان ما يتجه إليه. إذا صار الإنسان مثلا في الشمال قبلة الجنوب، في الجنوب قبلة الشمال، في الشرق قبلة الغرب، في الغرب قبلة الشرق. اي طيب، ما علشان هذا، علشان الله قبل وجهه. كيف حطوا بالمفاعل، حطوا المفاتيح باليسرى ولا باليمين؟ اذا بصق في المنديل سهل، عنده الوعاء على يمينه او على جنبه او في صدره يضع فيه المنديل. نعم، ثلاثة
أقوى واحد.
بعض الناس قد يكون في أسنانه بعض الطعام وبعض السواك
لا يثبت، يطير التطير، يعني ينفخه بالهواء بدون أن يكون معه ريح. هو شيء بيخطر إيه، لا بأس، لأن هذا ما يعد تفلا ولا بزاقا ولا نخاما. نعم،
لو أخرج بيده يا شيخ وبحسن
لا بأس، لكن حال ما أحيانا ما يتيسر لك بيدك، حال لا يتيسر.
نعم. باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. باب كفارة البزاق في المسجد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
قوله عليه الصلاة والسلام البزاق في المسجد خطيئة يدل على تحريم ذلك، وقول كفارتها دفنها يعني أن الإنسان إذا بصق في المسجد فإنه يدفنها وبذلك يكون مكفرا لها، وهذا إذا كان الدفن يزيلها، أما إذا كان لا يزيلها فإنه لا فائدة، كما لو كان الأرض مفروشة بحصى وكانت النخامة كبيرة فهذا لا يزيلها، بل لا بد من رفعها نهائيا. وقد ظن بعض العلماء أنه يجوز البصاق في المسجد، وقال لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفارته أدفنه. ونقول هذا دليل عليكم وليس دليل لكم، لأن قوله وكفارتها يدل على أنها معصية تحتاج إلى كفارة، وإلا لقلنا كل ذنب فيه كفارة فليس بمحرم، وهذا لا يقول أحد. هل الظهار حرام ولا حلال؟ ما أن فيه كفارة. الحنث في اليمين حلال ومع ذلك فيه كفارة، فلا تلازم. نعم لله. كفارة ايش؟ نعم اي نعم، احترازا من القذف مثلا. القذف ما في كفارة، الغيبة ما فيها كفارة. ها؟ ايش؟ اي لا مارد. الظهار هو المنطبق تماما على القاعدة، لأن الظهار تشبيه الإنسان زوجته بما تحرم عليه تحريمه، فهو لأجل أنه ألحق حل الأشياء بأحرم الأشياء صار فيه نوع من الكذب، ولهذا قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. نعم القاعدة أن الذي ينقسم إلى حلال وحرام هو الذي تعتريه الصحة والفساد، وأما الحرام المطلق فهذا لا تعتريه الصحة والفساد، هو فاسد على كل حال. نعم كفارة ما تدخل، قد تكون في الأشياء الحليق الحلال. أليس الحنث في اليمين قد يكون مطلوبا ومع ذلك فيه كفارة، لكن الشيء الصحيح والفاسد لا يمكن يوصف الشيء بالصحة والفساد إلا إذا كان بعضه حلال، يعني ينقسم إلى حلال وحرام. ولهذا لما قيل إنكم إذا قلتم إن الوضع أن الطلاق في الحيض حرام ولا يصح ورد عليهم الظهار، قالوا حرام ومع ذلك يلتزم الكفار، فالجواب أن الطلاق منه مباح ومنه حرام بخلاف الظهار فكله حرام. نعم لأنه إذا كان تحت قدمه اليسرى مسحها بالرجل، مسحها بالرجل يمسح. هنا ثلاثة حجاج أربعة. نعم خلاص
شرف منسى
منسى
شرف يعلم
الجواب.
على كل حال هو أمين. نعم
باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها.
هذا الإرادة اللي أردها الأخ، فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره. قالوا كيف إذا بصق عن يساره فعلى يساره ملك أيضا عن اليمين وعن الشمال قريب، لكن جواب أنه لا بد من هذا. نعم خلاص حديث واحد يا مصطفى.
باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال أو يفعل هكذا. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري.
اللهم صل وسلم.
حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة.
قال
لنا ولا عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة
نصفتها بناء ولا،
ثم رقي المنبر فقال في الصلاة أو في الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم.
طيب عندك وقت. فقال في الصلاة وفي الركوع
فقال في الصلاة وفي الركوع
هنا. طيب ماشي.
باب هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها.
الشاهد قوله مسجد بني زريق، وهذا من الأمور التي تنبغي أن تسمى المساجد، لأن ذلك أقرب إلى الاهتداء إليه. لكن بماذا نسميها؟ نسميها بما يناسب، إما باسم الحي، وإما أن نسميها باسم إمام الأئمة مسجد فلان، أو بقبيلة من القبائل، أو ما أشبه ذلك. المهم أن نجعل لها علم تعرف به. نعم. نعم. طيب.
قوله فإن عن يمينه ملكا، تقدم أن ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة. فإن قلنا المراد بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكا آخر، وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له وتكريما، هكذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفى ما فيه. وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية، فلا دخل لكاتب السيئات فيها، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفا في هذا الحديث قال ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات وفي الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديث فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه
ملكه
وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره انتهى. فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين، والله أعلم.
الله أعلم. على كل حال مثل هذه المسائل السلامة فيها أن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نعلم، نقول قال عن يمينه ملكا وسكت عن اليسار فنسكت. لا صحيح الأول، صحيح أنهم كفار، لكنهم كانوا عيبة نصر للرسول عليه الصلاة والسلام. ويمكن طائفة منهم مثلا قتلوا ركعا سجدا، ما هو بعيد. وبعد القائل نعم يتكلم عبد الله سرج يتكلم بإذن الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو العرض، والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان، مثل صنو وصنوان.
هذه في بعض النسخ، بعض النسخ الموجودة. نعم.
وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي. فقال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فقال: يا أمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهنه ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصرا حتى خفى علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيه دليل لما ذهب إلى المؤلف أو لما ترجم به، وهو القسمة في المسجد. ولم يذكر تعليق القنو، لكنه ذكره في مكان آخر. وفيه دليل على جواز قول الإمام: خذ ما شئت لكل واحد. وفيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد ما لم يكن حقا ولو من أقرب الناس إليه. فإن العباس طلب منه أن يأمر أحدا يساعده فأبى، وطلب منه أن يساعده هو بنفسه فأبى. وهكذا يجب على الإنسان أن لا يقدم العاطفة على الشريعة والعقل، فإن العاطفة غير مأمولة. ما أكثر ما ينعطف الإنسان في شيء ثم يرجع، لكن الشر والعقل أساس متين ليس فيه زلل ولا زيف. نعم.
باب من دعا
ما ذكر العتق تعليق القنوت في المسجد شرح.
نقرأ من عند عبد العزيز بن
صهيب. نعم.
من عند عبد العزيز بن صهيب.
إيش؟
من عند قوله عن عبد العزيز بن صهيب.
نعم. ترجمة ترجمة.
قوله عن عبد العزيز بن صهيب.
نعم ترجمة.
نعم. باب قوله باب القسمة أي جواز أي جوازها والقنو بكسر القاف وسكون النون فسره في الأصل في روايتنا بالعبد وهو بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة وهو العرجون بما فيه، وقوله الاثنان قنوان أي بكسر النون، وقوله مثل صنو وصنوان أهمل الثالثة اكتفاء بظهورها، قوله وقال إبراهيم يعني ابن طهمان كذا في روايتنا وهو صواب، وأهمل في غيرها، وقال الإسماعيلي ذكره البخاري عن إبراهيم وهو ابن طهمان فيما أحسب بغير إسناد يعني تعليقا، قلت وقد وصله أبو نعيم في مستخرجه والحاكم في مستدركه من طريق أحمد بن حفص.
بس ما ذكر
قوله عن عبد العزيز بن صهيب كذا في روايتنا وفي غيرها عن عبد العزيز غير منسوب، فقال المزي في الأطراف قيل إنه عبد العزيز بن رفيع وليس بشيء، ولم يذكر البخاري في الباب حديثا في تعليق القن، فقال ابن بطال أغفله، وقال ابن التين أنسي أنسي،
وقال
ابن التين أنسي، وليس كما قال، بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كلا منهما وضع لأخذ المحتاجين منه، وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشعري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن في ذلك القن ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، وليس هو على شرطه، وإن كان إسناده قويا فكيف يقال إنه أغفله. وفي الباب أيضا حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقن يعلق في المسجد يعني للمساكين، وفي رواية له وكان عليها معاذ بن جبل أي على حفظها أو على قسمتها.
هذا في البخاري لكن في مرة آخر. نعم.
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا
ومن
أجاب منه.
وعندي نسخة فيه. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع مالكا قال وجدت
أنه سمع
أنسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقال لي طعام؟ قلت نعم. فقال لمن معه؟ قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء.
الظاهر لا يكرر الأخذ، لا يكرر، لأنه لو فتح باب التكرار كان واحد يقضي على الباب كله. نعم.
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
القضاء في المسجد واضح، يعني نجه القاضي في المسجد ويقضي بين الناس، وهذا كان مأمورا به من قبل. وأما اللعان فهو التلاعن بين الرجل وزوجته، وسببه قذف الرجل امرأته بالزنا. فإذا فعل فإن قرت المرأة ثبت الحد عليه، وإن أنكرت قلنا له البينة أو حد في ظهرك أو لعن. فإن لم يجد بينة ولاعن سقط الحد، واللعان يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه أو يسميها. ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وترد هي فتقول أشهد بالله لقد كذب زوجي فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان حصلت الفرقة بينهما على وجه التأبيد. ولهذا مر علينا في المحرمات بالنكاح الأبد الملاعنة على الملاعن. نعم.
شيخ، المسلم إذا دعي إلى وليمة هل يجوز له، يفهم من هذا الحديث أنه يجوز له أن يأخذ معه غيره بدون أن يستأذن صاحب الدعوة؟
إيه نعم، لكن إذا كان لم يعلم قبل الوصول إلى البيت فإنه يستأذن صاحب البيت، يقول أنا ومن معي. وأما إذا كان علم به من قبل كما في هذا الحديث فالأمر واضح. عبيد، هنا هذا حديث مختصر، يعني ذكر البخاري منه الشاهد فقط. والجواب عنه من جهة الحكم الشرعي أن يقال إذا وجده على امرأته لا مع امرأته عليها والعياذ بالله يجامعها فله أن يقتله. وأما إذا رأوا معها بدون جماع فليس له أن يقتله، لكن يأخذ بحقه ويحفظ امرأته ويحرص على أن تبتعد عن الشبه. نعم
شيخ، لو الحالة العكسية لهذه، لو أن امرأة اتهمت زوجها بالزنا أو الفاحشة والعياذ بالله، فهل
لهذه ما فيها إلا الحد؟ إما أن تقيم بينة أربعة رجال يشهدون بأن هذا الرجل زنا أو تحد، والفرق ظاهر، لأن المرأة يهون عليها أن ترمي زوجها بالزنا، أما الرجل فلا، لأنه إذا رمى زوجته بالزنا دنس فراشه وصار أولاده مشكوكا فيه. فلهذا كان اللعان خاصا فيما إذا رمى الرجل زوجته لا إذا رمت المرأة زوجها. حجاجش يؤشر من ثلاث. نعم.
باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين.
قول حيث شاء أو حيث أمر، ليست أو هنا للتخيير بل هي للتنويع، يعني إذا أمر أن يصلي بمكان صلى وإلا فحيث شاء. ولا يتجسس، معنى يتجسس يدخل هذه الحجرة وهذه الحجرة ويقول أين تدعي أن يصلي، ولكن يقف حتى يؤذن له فيقال صليها هنا، فإن لم يؤذن له بشيء معين صلى حيث شاء، لكن لا يتجسس يدخل كل حجرة، لأن الناس لا يرضون أن بيوتهم تكون أمام أعين الناس. ولعل القصة تأتي في أطول من الحديث اللي بعده.
باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم وددت يا رسول الله أنك ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار